أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. للدرجات احنا تايهين. في ناس راحت لسكة التخدير الحسي علشان تهرب من الواقع المر اللي احنا عايشينه، وناس بتتخدر بأي حاجة تلهيها. هعمل ايه؟ مش هقدر اغير حاجة، اهي كده كده ضياع. ناس مش فاهمة هي عايشة ليه، وناس مش فاهمة ايه المطلوب منها. وفي هؤلاء جميعا يصدق قول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بالله مش ده أنا وأنت وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أي وذكر بالقرآن أن تبسل نفس أهي كلمة تبسل نفس فيها وصف دقيق لأحوالنا بالضبط يعني تبسل نفس يعني يجترئ ويقتحم الذنوب ما يباليش جريء في معصية الله فلما يقتحم الذنوب تحيط به خطيئته فيسجن فيها تبسل تسجن بإيه؟ بالمعاصي كل واحد عنده ذنب سجنه مش عارف يطلع منه اتعود على انه يعمل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي اتسجن في هذا الذنب فصار في غفلة مش عارف يطلع فما بقاش شايف وما بقاش عارف وبقى تايه حيران ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع هي المشكلة فين ان انت لو تركت لنفسك هتقع في السجن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين لاني ان وكلت الى نفسي طرفة عين فاقع لا محالة المشكلة ان انت تركت لنفسك فلا تظنن ان الامر كان من قبلك وانما قد اعرض عنك الحافظ
ربنا كان وليا
فلما تركت لنفسك وقعت في الشيء
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها انتهت
وقع في الأشر عاش في غفلة ومات غافلا وبعث غافلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
قال أولئك الذين أبصروا بما كسبوا أحاطت به الخطيئة أحاط به جرمه أحاطت به ذنوبه
فبقت سد بينه وبين ربنا أولئك الذين أبصروا سجنوا في الدنيا بالمعاصي وسجنوا في الآخرة في جهنم
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا شيب الميم من ينفعك يا مسكين غيره
من يصلح حالك غيره من يسعدك غيره من يرزقك غيره
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله
ودي مصيبة المصايب في عالم الملتزمين اليومين دول. كل يوم والتاني انتكاسات، فتور، مش لاقي قلبي، مش لاقي النشاط اللي كنت عليه في اول الالتزام، مش لاقي. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. وابن القيم بيقول: فمن ذاق طعم الايمان ثم ترك سبيل الايمان فانه يعيش في الدنيا معذب اشد من عذاب الكافر والمنافق. ذاق ثم ترك، عرف وتخلى، فهو ينعم ويرزق ويجدي عليك من كرمه وفضله ثم نعرض. فعشان كده يعيشون هكذا تائه كالذي اشتهوته الشياطين في الارض. حيران. الشياطين عملت ايه؟ خلته يعيش في الهوى. وده حالنا والله، اللي على مزاجي اعمله.
افرايت من اتخذ الهه هواه فصار عبد هواه
واضله الله على علم. كان عارف السكه، كان عارف يمشي ازاي، فضل وصار عابد هواه. والله اعظم الآفات والمصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان عبودية الهوى. اللي هواه بيقوله عليه بيعمله، حلال حرام ما بتفرقش، مش مهم، راضي ساخط ما بتفرقش.
فهذا استهوته الشياطين. ايه الجزاء؟
بقى تايه، بقى ماشي في الارض حيران. طب امشي مع دول؟ طب اعمل كده؟ طب ما انا عملت كده ومنفعش، وعملت كده ومنفعش. طب امشي في سكه المعاصي ما بقتش احس لها طعم. طب امشي في سكه الدين ما انا مش حاسس بحلاوه الايمان. اعمل ايه؟ تايه
كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. تعال امشي اهو يا عم السكه اهي، الى الهدى ائتنا.
قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. المعنى ده خطر بذاري لانه في الثلاث اربع ايام اللي فاتت المشهد عجيب. الناس بتقتل وتشرد وفي الكرب واحنا مشغولين بكأس الامم الافريقية. اول امبارح توفي اعلم اهل مصر في الحديث والناس ولا تعرف حاجة مين الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. قالوا ان كان في هذا الزمان حافظ يبقى الشيخ محمد عمرو. في نفس اليوم مباراة مصر، فالناس مشغولة بترتيبات المباراة ومحدش موضوع على فقد هذا العالم الجليل. لما يبقى اعلم اهل البلد ويمكن من اعلم اهل الاسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عنه حاجة، يبقى احنا تايهين ولا مش تايهين؟ تايه. كلام كانت ليلة الثلاثاء الساعة 1 بالليل، فأخ اتصل بيا يبكي بكاء الدم وقال المعنى ده. قعد يصرخ يقول لي: يا شيخ مصيبة، الناس مش دارية، الناس مشغولة بالماتش. اللهم لك الحمد، ربنا امتن عليا ووقفت على كفن الشيخ، وكنت بفضل الله عز وجل سأغسله، لكن زوجته أبت، قالت: ما يغسله إلا أنا. أخذت بحديث أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فغسلته وولاده.
أول ما دخلنا أول مشهد، أنا ما دخلتش بيت الشيخ قبل كده، الشيخ اللي هو أعلم أهل مصر عايش فين، الشقة اللي هو قاعد فيها متواضعة جدا جدا جدا، شفاء ما هي إلا جدران عليها كتب، فلازم هيبقى فيه أثار للغسل، المية بقى وبتاع بيغسله، مفيش مية، والوقت مش وقت الناس قعدت تمسح وتشيل وتحط، فأنا عدت عليا وموقف إن أنت واقف على جثمان الشيخ قدامك ذهل عقلي يعني، لكن بصيت كده ومحطتش في دماغي يعني، وأنا نازل قال لي شفت اللي حصل؟ أنا ابن الشيخ كان بيغسله، فراح لأحد الإخوة قال له في حاجة حصلت آية من آيات ربنا، المية ما بتنزلش، ننزل المية ينزل يدوب حاجة بسيطة جدا، المية دي راحت فين؟ والله الذي لا إله إلا هو كده، إحنا مش مدروشين، راحت فين؟ محدش عارف، هما نفسهم الواقفين على الغسل بيقولوا كده، الواقفين على الغسل بيقولوا مش عارفين. الشيخ مات ازاي بقى؟ الشيخ دخل اوضته جاب تسجيل وقعد بيسجل اجوبه على اسئله في الحديث وهو بيترجم لراوي من الرواه، التسجيل موجود لغايه دلوقتي، قعد يقول ويتماسك شويه ويقول ويتماسك لغايه ما بقاش فيه صوت خالص، ما طلعش صوت حفاظه، ما طلعش صوت اي حاجه، بس اخر كلمه نطقها الشيخ كانت في شغله، كان بيترجم لراوي من رواة الحديث ومات كده. الشيخ طول عمره خامل، خامل ما بيحبش حد يعرفه، خافي، الشيخ أبو الحق كان بيقول الشيخ محمد عمرو أعلم مني لكن أنا شهرني خطبي ودروسي، أنا ما الشيخ ما كانش يحب يعمل الكلام ده خالص. الشيخ لما كنت رحت أسأله في أي مسألة، لو اي مساله في الفقه، لو قلت له الظهر 4 ركعات يا شيخنا، يقعد يبص كده شمال ويمين لغايه ما يشوف اي اخ ولا حاجه يقول له اسال ده، انا شفت الكلام ده بعيني راسي، لكن لو سالته في الحديث في مجلس الاسناد بيجاب من اي حته، تقول له الحديث الفلاني يقول لك اه ده اللي هو من طريق كذا عن كذا عن كذا عن كذا في كذا و و و. انا اول مره رحت الكلام ده من 16 سنه وانا لسه صغير، فقالوا لي ده أعلم أهل مصر وأطروف، فرحت ما فيش 10 أنفار قاعدين وبيشرح كتاب اسمه علل الترمذي، أنا والحيطة حاجة واحدة، ما فيش خالص يعني، إيه اللي بيتقال ده؟ يعني تيجي تقول له أي حاجة، أي حاجة مثلا إيه؟ بيترجم لأي راوي من الرواة، فيجي يقول لك مثلا محمد ابن علي، في كام واحد في الدنيا بقى محمد بن علي؟ يقول لك محمد بن علي اللي بيروي عن فلان ابن فلان ده كذا كذا كذا، واللي بقى اللي البصري اخباره كذا، وبقى اللي مش عارف ايه، فاحنا قاعدين ايه ده؟ احب الصالحين ولست منهم. بجد مش ممكن، مش ممكن حفظ الشيخ اتقانه، بعض المشايخ مصر يقدم الشيخ محمد عمرو على الشيخ الالباني نفسه. انتوا فاهمين؟ انا عايز اوصل رساله ايه؟ وده ولا حد درى بيه، بس بص آية ربنا بقى، الراجل عارف كده؟ مش من السهل إن أنت تعرف تتعامل معاه، أول ما يحس إن حد بدأ يعني يهتم بيه ولا يعمل حاجة يمشي. الشيخ كان عايش جاهد إلى أبعد حد، أحد الأخوة يقول لي دخل مرة في عقد، فأخ بص عليه على الرجل اللي بيصلي هناك ده، هفت نفسه إنه يتصدق عليه، وما يعلم إن هذا محمد عمرو عبد اللطيف أعلم أهل مصر بالحديث. الشيخ كان بيبقى في الدرس شنطته بقى ايه؟ عارفين شنطه الخضار بتاعت النساء دي اللي هي القديمه دي بايدين دي اللي بيجيبوا فيها خضار، ادي شنطه الشيخ وعامل عليها سلتب كده ويحط فيها الكتب. الاخوه يقولوا تروح تحضر عند الشيخ، الشيخ يجيب لك ما لذ وطاب وهو ياكل فول وطعميه. حياه الشيخ كده. احد الاخوه لسه امبارح بيقول لي ايه اللي الشيخ تعرف؟ يستحيل لما تيجي تشرب عصير الشيخ يقدم لك عصير، فلما يتشرب بيتبقى حاجه خفيفه جدا، يستحيل الشيخ يغسلها، يحط فيها شويه ميه ويشرب. هو ده الشيخ محمد عمرو. شوفوا عاش ازاي؟ ايه اللي سابه الشيخ؟ انس بيقول الشيخ كل اللي سابه لنا 530 جنيه ومكتبه بالملايين، فابى الله الا ان يشهره زي ما شفت حسين قال في الجنازه، أشهره يوم وفاته. ألفات الناس دي والفضائيات و و و إيه الشهرة دي؟ مرة واحدة آلاف كانوا في الجنازة، مشايخ مصر كلهم بفضل الله عز وجل. شهره الله عاش خاملا فأشهره الله يوم وفاته. فالمعنى اللي حسيته أنا تايه، أنا من غير الشيخ تايه. صحيح أنا قلت كده إن أنا مش محدث، بفضل الله أنا تسلمت على أيدي الشيخ سنتين، لكن دي مش الكتف. بس آخر كلمة الشيخ قالها لي كنا في عقد، فالشيخ شاور لي، هما الإخوة قالوا لي إنه الشيخ بيسمع على شريطك. شريط أنا إيه؟ هيسمع لنا؟ قالوا لي آه ده الشيخ بيسمع شريطك وبيحبها جدا ومش عارف وبيبعت تجيبها من المكتبة ومش عارف إيه وإيه. أحد المشايخ الدعاة يحكي لي بيقول لي أبشر يا شيخ، أنا كنت قاعد عند الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لقيته باعت يجيب شريط شكلي من غير الحجاب وحشم، فأنا اتجننت. قلت له طب يا شيخ تسمع مش عارف احسن فاطمه ولا مش عارف ايه؟ ماشي حاجه ماشيه في الموضوع، انما انت هتعمل انت بشكل من غير ايه اللي دخل ده ده؟ الله يرحمه الشيخ قال كلمتين كده يعني. فالمهم ان هو كان بيني وبينه ود، فلقيته نده عليا اول مره، قالوا له الشيخ هاني هو مش عارف ايه، فقال لهم ابني هاني. انا الكلمه دي لما مات قعدت اقول انا مش هبقى فلان، بس انا دوري ايه؟ انا دوري حاجه واحده، انا اقدر ادعو في الناس عشان اطلع محمد عمرو عبد اللطيف اخر، ده اللي اقدر اعمله. اقدر في الدعوه، اقدر بحث الناس ان احنا نطلع حافظ من الحفاظ ومحدث من المحدثين، بحيث ان في اخ يطلع راجل يفهم الرساله، فموت الشيخ يقلب موازين حياته. وعشان كده انا قلت النهارده هكلمكم اهو اوصل حاجه يمكن حد يفهم، يمكن حد يفوق من التوهان اللي احنا عايشينه. انا قلت الرساله منك يا رب انه ما يقوليش ابني الا وكان فيها معنى من كده، مش عشان حاجه، مش عشان انا بسلامتي، لا، علشان ربنا بيبعت لي رساله بيقول انت ليك دلوقتي وظيفه معينه لازم تقوم بيها. هو ده اللي انا فهمته من الحدث نفسه. سبحان الله قبلها بيوم كنت شفت رؤيه وتحققت كما هي، مش مهم ايه هي، بس يعني نفس اللي حصل تقريبا في الجنازه. الفكره دلوقتي ان احنا محتاجين راجل يفهم عن ربه، رجل الاسلام اللي الامه مستنيها. أحد مشايخنا بيقول، سبحان الله، بيقول أنا ألفت كتاب علو الهمة لشخص لم يوجد بعد، أسأل الله تعالى أن يقرأ كتابي فيكون سبب في علو همته فيبعث هذه الأمة من جديد. مين ده بقى؟ ينفع تبقى أنت؟ قل لي يا عم أنا جاي أحضر لك الدرس عشان أنا بتاع جنوب ومعاصي، تيجي تقول لي محدث ومش عارف ايه، احنا مش غلابه، احنا مش قديمه. ليه لا؟ والله ليه لا؟ ليه ما تبقاش؟ ليه ما تشعرش؟ الشيخ ايه اللي خلاه بقى كده؟ عاش عادي جدا، بس بفضل الله عز وجل ربنا من عليه بالالتزام والهدايه من سن مبكر. بس لما بقى عنده 20 21 سنه هتت نفسه لعلم الحديث من ان هو ماشي فتح كتاب لقى واحد قاعد بيقول ان كتاب الترمذي ده فيه وفيه، وان كتاب المستدرك بتاع الحاكم ده كذا. بدا يقرا كتب الشيخ الالباني الاولى خالص، الثلاثه الصحيحه و و و، هفت نفسه لهذا العلم. ومن هذا السن الى ان توفي، الشيخ توفي عنده 52 سنه، الفتره دي كلها اغلبها الشيخ كان مبتلى بالمرض، كان عنده سكر وهو صغير، وعلى طول كان تجيله غيبوبه. انا اكتر حاجه شبعت قلبي هو كان بيسجل في الاخر خالص بعض الفترات او بعض الفوائد، فبيتكلم فقعد بيحكي عن بعض الحاجات اللي حصلت له في حياته، فبيتكلم عن الغيبوبات بتاعه السكر وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مره من عليه بالشفاء. قعد بيقول يقول وحصل كده، وبعدين قال واحياني الله عز وجل، وراح ساكت راح قايل والله يا رب انا كشرت قلبي، والله يا رب انا مش عايز حاجة، انا مش عايز ابقى عالم مطمطم، عالم يعني الناس تقول عليه فلان الفلاني، ولا عايز ابقى محدث، ولا عايز ابقى صاحب تصانيف، والله يا رب ما عايز الا انك ترضى عني. لو تسمعها طالعه من قلبه عامله ازاي، بيقولها ازاي. هو الشيخ عاش كده ومسكت، هو ده الشيخ محمد عمرو.
فمين يفهم المعنى ده وانت تبقى من اللحظة دي شخص اخر تفهم عن ربك يعني ايه عالم يقبض. يا جماعة الفتن اللي احنا عايشينها دلوقتي، عشان افهمكم المعنى، ايه الفتوى اللي انت تسمعها تقول هي دي الفتوى اللي مفيش قبلها ولا بعدها؟ مين؟ لو قلت لي الشيخ فلان هتلاقي واحد تاني يقول لك طب ما فلان احسن، طب فلان هيقول لك طب ما علام بيقول حاجة تانية. مين صاحب الفتوى؟ من 10 سنين لما كان في المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني، المشايخ الكبار، فكان تيجي تقول لاي حد ايه فتوى الشيخ فلان؟ ده شيخ الاسلام، فخلاص ما يعرفش يتعداها. انما دلوقتي هتقول له مين؟
هو ده المعنى، انه بقبض العلماء يقبض العلم.
فالناس تبقى عامله ازاي؟ حيارة، مش عارفين يعملوا ايه. شوفوا المعنى، في موت العالم كم من نذير فيه. علشان انا عايزك تطلع من درس النهاردة بقرار انك لازم تتغير، انك لازم تتعلم، تلحق قبل فوات الاوان. كان ابن شهاب الزهري يقول: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعشوا العلم ثبات الدين والدنيا. طول ما الناس بتتعلم، طول ما الناس بتفهم، قاعدين نقول في كلام وانتوا تسمعوا وتخرجوا تقول جميل قوي، ماشي الدرس ده كان رائع، من احلى الدروس بتاع الشيخ، والله يا سلام، ربنا يكرمه والله الشيخ، السلام عليكم. وانا اقول انا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، انا قلت اللي عليا، قول لي يسمع يسمع ولا ما يسمعش ما يسمعش. كلام وسماع، وكل سنه وانت طيب. لغايه امتى؟ والفتن دي يعني هو لازم تنزل علينا بليه قاصمه عشان نفوق. اه لازم يحصل زلزال، لازم يحصل مش عارف ايه، لازم يحصل ايه، لازم تحس ان انت بقيت مرعوب بقى، فالناس بقى يلا بقى كله بقى يركز يلحق نفسه. حتى لو عمل كده، حتى لو نزل بنا البلاء، مش هيعرف يركز، انه مش عارف يعمل ايه، هيلطش هيلطش والله. هتلاقيه يعني اعمل ايه؟ اروح اعمل عمره؟ طب اقعد في الجامع؟ طب امشي في مصحف؟ طب اشوف الشغل؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قول لي قول لي اعمل ايه؟ هيبقى عامل كده. هو ده، ما هو مفيش هدف، ما هو مش فاهم يعيشها صح، ما هو مش فاهم انه لما يشتغل يشتغل بنية فيبقى عمله في سبيل الله، مش عارف يتجوز بنية فيبقى زواجه في سبيل الله، مش عارف يذاكر بنية عشان تبقى مذاكرته دي اعلاء لرايد دينه اللي بينتمي ليه. مش عارف، مش فاهمها، مش لاقيها، ما تعلمهاش. لازم تبقى مستشعر الخطر، انه النهاردة الفتن دي.
هو الشيخ عنده 50 سنة، طب ليه ربنا ما مدش في عمره 20-30 سنة كمان؟ يموت عنده 60-70 سنة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: عمره امتي ما بين 60 و70. ليصطفيه: وان اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. فانت يا ترى هتقبض مفتون ولا غير مفتون؟
قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعشوا العلم، طول ما الناس بتتعلم ثبات الدين والدنيا. مش انت دي مشكلتك؟ اثبت على الطريق، مش هتثبت الا بعلم.
وعلم مش يمسك لي كتاب يحفظه، علم يدخل دماغه ويخاطب قلبه،
علم يورثه الخشيه، مش علم يخليه يعرف يتكلم كويس ويتنطط قدام الناس ويقول كذا وكذا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نذر الساعة قبض العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. يتقارب الزمان، حاشش بالوقت، اليوم بيجري مش ملاحق، ويقبض العلم بقبض العلماء وتظهر الفتن. ده يا جماعة زماننا ولا ده زمان غيرنا؟ وتظهر الفتن ويلقى الشح. النهاردة لو دعيت اي حد للانفاق في سبيل الله في الزمن بتاع غلاء الاسعار ده والاحوال، تلاقي الناس بيطلع وهو يعني وعلى بعدين الله اعلم بكرة هيبقى فيه ايه والاخبار، يا عم خليهم للعيال ينفعهم، دول مش هيعرفوا يعيشوا. يلقى الشح ويكثر الهرج، فتن المقاتل اللي بتحصل ما بين المسلمين بعضهم مع بعض وما بين المسلمين وغيرهم، ويكثر الهرج اي يكثر القتل. في الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيحين: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يرفع العلم بإيه؟ بقبض العلماء. يظهر الجهل. دلوقتي أي حد يجيبوه يبقى شيخ الإسلام يفتي، وبقى في زمن الفضائيات ده انسى. أنت طلعت قدام الكاميرا وبعدين سألت سؤال مش هتعرف تقول لهم لا أدري، أقول لهم لا أدري، أمال أنا جايبني أعمل إيه؟ فيعني اقولها بقى ان ايه يعني يجي معاك تقوله يعني والله مش عارف. ويظهر الجهل ويفشو الزنا، يذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يصير عدد الرجال يقل والنساء تكثر، فتبقى مصيبة لغاية ما يبقى العدد يوصل كده للواحد خمسين امرأة. فلازم في حاجات كتير جدا تتصحح علشان زمان الفتن اللي احنا عايشينه ده نعرف نخرج منه بسلام. مرة ثانية: اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. موت العالم نذير الضلال والانحراف. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء. وفي لفظ رؤوسا، رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس تاخد واحد، وده أنا بقوله إنه لا تحملوا الناس ما لا تطيق. هو رجل داعية، ده مش تخصصه، فهو طول إنه هو يعظك، كون ان هو يوصل لك رسالة خير مش معناها ان هو بقى عالم في الفقه، علشان لا توقعه هو في اتكال. لكن الدعاء والمشايخ بيشتكوا الامرين، العدد كتير واحنا قليلين. انت عايز تسأل فلان ومين الثابت عنه، حتى لو كان قدامك مشايخ قد كده، لكن اللي انت بتتثبت من فتواه دول قليلين، فمين يسأل؟ يبقى محتاجين ناس تطلع تتعلم وتفهم الناس علشان تقوم بسد الثغرة، وإلا يتخذ الناس هؤلاء الجهلاء فيبقى فساد في الدين والدنيا. وفي الآخر خالص هيطلع ولد واحد تيجي تقول والدك: طب ما هو الصح كذا، يقول لك: ليه؟ ما الشيخ فلان بيقول كذا. طب ما يا عم الشيخ ده مش تخصصه، ده مش حاجته. ايه انت هتطلع انت احسن من اللي بيطلع في التلفزيون؟ فهو الله المستعان. وروى النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، كلمة دي من فوائد الشيخ محمد عمرو، كان بيقول: من ألف لطلبة العلم الأعظم، من ألف ووافقه الذهبي. المستدرك بتاع الحاكم ما يقولش كده، إنما نقول: لم يتعقده الذهبي. أنا مش هشرح دلوقتي، أنا مش درس علمي يعني، بس يعني فائدة طالما جت أفتكر الشيخ بيها يعني. والحاكم في المستدرك: ولم يتعقده الذهبي، وصححه الألباني. عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ نظر إلى السماء قال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار:
يقال له زياد بن لبيد، أيرفع العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ إزاي؟ ما القرآن بين إيدينا هو، وإحنا الحمد لله قاعدين بنقرأه ونتدبره. هذه الصحابة 10 آيات يحفظوها ويعملوا بها ويتدبروها، فإحنا بنعلموا أولادنا وبنعلموا نساءنا. الصحابة بتدينا منهج. يا أيها الرجل في بيته حق زوجتك عليك وحق ابنك عليك أن تعلمهم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذا الصحابي زياد بن لبيد قال له: أنا كنت فاهم إن أنت فاهم. وذكر له ضلالة أهل الكتاب. طب ما هم بين إيديهم الكتاب، لكن حادوا عنه وانحرفوا زي أحوالنا. نحب إيه؟ نتغنى بالقرآن. ده آخرة الموضوع. تحب الشيخ فلان تسمعه، أو تروح تصلي مع فلان، القرآن كده حاجة جميلة بركة. ذكر ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى، فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، عن الصحابي راوي الحديث. فقال: صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد: هل تدري ما رفع العلم؟ قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. من أوعية العلم؟ العلماء. أيوة، جربوا. أنا بقعد أمسك الكتب وأقعد أجيبها شمال ويمين، ممكن تقعد ليلة بحالها بتبحث في مسألة، تفتح صفحات التليفون وتكلم أي حد من المشايخ في دقيقة يكون مخلصها لك. فقال له: ذهاب العلم ورفع العلم بذهاب أوعيته. قال: هل تدري أي علم يرفع؟ بصوا بقى فقه الصحابة. قال: لا أدري. قال: أول علم يرفع الخشوع حتى لا يرى خاشع. هم كانوا بيتعلموا ازاي يبقوا خاشعين؟ هم كانوا بيعتبروا التزكية والتربية علم عظيم، وهو أول علم يرفع بين الناس. اللهم إليك المشتكى. هذا نذير الساعة، موت العلم نقص في الأرض. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض ننقصها من أطرافها، يعني الأرض بتاع الجيولوجيا بيقولوا إنها بتبقى في نقص حسي بالفعل للأرض من الأطراف. عطاء بن أبي رباح قال: قال نقصها ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فعلق ابن عبد البر في كتاب مات عياريت اللي هياخد من الدرس ده فائدة وهيبتدي يتعلم، يجيب الكتاب المهم الخطير ده، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. في هذا الكتاب يقول: وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، إن الأرض تنقص بنقصان وذهاب الفقهاء والعلماء. عارفين ابن سيرين؟ ابن سيرين ده أحد فقهاء السلف وأحد زهاد السلف، اسم من الأسماء الكبيرة جدا. المهم ابن سيرين كان معروف بتأويل الأحلام، تأويل الرؤى. فجاءه رجل فقال: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على يسمينة. طيب، نزل على يسمينة فنفث منها، ماشي، ثم طار حتى دخل في السماء. ابن سيرين قال ايه؟ قال: هذا قبض العلماء. الراوي بيقول: فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن البصري وابن سيرين نفسه ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا جميعا في هذه السنة. تنقص قبض العلماء، موت العلماء سلمة في الإسلام. يعني سلمة؟ كأن الإسلام ده لو في جدار، لو احنا اعتبرنا ان الإسلام ده حصن كبير، كأن لبنة منه طوبة فيه اتفتحت. فلو اتفتحت يدخل 1000 واحد، تدخل الوساوس ويدخل الأعداء منها هنا وهم داخلين من هنا. ما هو جهل المسلمين بشريعة ربهم وجهل المسلمين بربهم ابتداء وعدم تعظيمهم لأمر الله ابتداء هو اللي خلاهم مسرفين على أنفسهم في المعاصي. قال الحسن: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما كان الليل والنهار. وقال ابن عباس:
لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل.
واحد ورا واحد، وبعد كده مش هتلاقي، هتلاقي اللي أنا بتكلم عليهم دول اللي هيقول لك أي حاجة، هو ده اللي هيبقى موجود.
تعلم ما الرضية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزي فقد حر يموت بموته بشر كثير.
مش المشكلة ان انت ما يبقاش معك فلوس، مش المشكلة ان اي حد يموت هكذا، انما لما يموت عالم او رجل حر كلمته كانت لها تأثير، يموت بموته بشر كثير. انا قرأت النهاردة وصية ابو الدرداء دي، قلت والله احنا بالضبط. بصوا ابو الدرداء بيقول ايه.
قال: تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم، وقبضه ان يذهب باصحابه.
ماشي.
العالم والمتعلم شريكان في الخير،
هما دول اللي على الخير،
وسائر الناس لا خير فيهم.
يا اما يبقى عالم يا اما يبقى متعلم، من المهدي الى اللحظ. ثم قال:
ان اغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغني عن علمه نفع نفسه.
أنا اتعلمت مش عشان أبقى شيخ، مش عشان أقعد أبقى مشهور وأبقى فلان الفلاني، أنا ما اتعلمتش عشان كده، أنا اتعلمت عشان أرضيك يا رب، عشان أقرب منك يا رب، علشان يا رب العلماء دول أعظم الناس منزلة عندك،
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالما بيرفعهم
يبقوا قريبين منه، لأنه الأعلى العلي سبحانه،
فبيرفعهم.
فأنا اتعلمت عشان أتقيك يا رب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا اتعلمت عشان كده،
ليس إلا أبى الله إلا أن يجري الحق على لساني ويسمعه الناس لمسألة تانية
مش بتعرف. فبيقول يبقى الناس محتاجاه وهو مش محتاج لهم،
لو ما نفعهمش على الأقل نفع نفسه. وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده.
قال: فما لي أرى علماءكم يموتون. اسمع:
فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ولقد خفيت أن يذهب الأول.
ماشي الشيخ.
ولا يتعلم الآخر.
أنا وإنت،
ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم.
وصلت؟ هم أحدنا بطنه. فين بقى اللي يقعد من العشاء لغاية الفجر في تحرير مسألة يقعد على مكتبه ما يقومش؟ فين بقى اللي هيحط من دلوقتي برنامج لحفظ القرآن في شهرين ثلاثة أربعة
في سنة
بس من اللحظة دي هيتغير؟
فين بقى اللي هيطلع حافظ من حفاظ السنة
هيبتدي يحفظ الأربعين النووية ويقرأ رياض الصالحين ويحتك بالكتب ياخد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ويبتدي يتدرج في تعلم علم السنة؟ فين ده؟ جياع من العلم،
شباع من الطعام. قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به.
هو قال هرزقكم.
ليه أنت حريص هيديك؟ لما يلاقيك في طاعته هيديك، مش هيمنع عنك عشان انت بقيت في سكته.
ده كريم، ده اكرم.
ما لي اراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكلتم به.
بصوا بقى، اول نقطة في العلاج بيقول ايه:
لأنا بفراركم ابصر من البياطرة بالخير.
الدكتور البيطري، يبقى الانسان لما منا يمرض اهو على الاقل هيشتكي هيقول، ايدي بتوجعني مش عارف ايه بيحصل. انما البيطري عامل برضه زي طبيب الاطفال هو مش عارف, فعليه ان هو اللي يشخص, ويشخص بايه؟ بالفطنه, ان هو يبقى عارف يبص كده يقول الخيل ده عنده مشكله فلانيه, او لما يبص على الطفل الصغير الطبيب الاطفال يقول ايوه ده هتلاقيه عنده كذا, من غير ما المريض يشخص. فبيقول لا انا بشراركم ابصر من البياطره بالخيل. من الشرار يا ابا الدرداء؟ هم الذين لا ياتون الصلاه الا دبرا, الذين يتاخرون ويؤخرون الصلاه, هؤلاء شرار الناس. اثنين, ولا يسمعون القران الا جهرا. القران بيسمع انت في الصلاه الجهريه اللي هي الزام يعني, او يشغل الصبح اذاعه القران يعني يتبرك بايتين كده وبس. انما القران يبقى منهج حياه, ان القران يبقى تلاوه وسماع وتدبر وعمل واستشفاء, لا. فتقف يوم القيامه تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اشفع لي يا رسول الله, شفقا شفقا بعدا بعدا. ليه؟ يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. في ناس النبي هيشفع لهم, وفي ناس النبي هيتنصل منهم صلى الله عليه وسلم. حاسسها يعني انت في احوج ما يكون, خلاص بقى كده انا ضايع, مفيش غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, فاجري بقى هو ده ان شاء الله النبي هيشفع لي. فبدل ان يشفع لك يتنصل منك ويقول كان هاجر للقران يا رب, ليس مني ولا انا منه. في بعض الحديث انه ياتي الرجل بمظلمته فيقول يا رسول الله يا رسول الله, يقول قد انذرتك, انا قلت لك انا ماليش دعوه. فهذا حال شرار الناس الذين يتاخرون عن الصلوات, الذين لا يقرؤون القران قصارى شأنهم مع القرآن أن يستمعوه في الصلوات الجهرية. أما اللي ما بيسمعش خالص بقى ومتخلف عن الصلوات الجهرية كمان يبقى إيه الأخبار؟ أنا كالعادة لا أترككم من غير درس عملي. هنقعد من دلوقتي لغاية ما كل واحد مننا يعني يجيب آخره في البكاء والعويل. الأمر لا يصح هكذا. خلاص هنبكي على اللبن المشكوب. لن ينفع الآن البكاء. ينفع الآن العمل. ازاي نخرج من التيه حالة التوهان والشرود والانحراف والزيغ؟ ازاي نفوق ويبقى رسالة من موت الشيخ, رسالة من اللي بيحصل للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها, ان احنا نصحح الخطوات والمسار. انا هقول لكم حاجة من سيرة الشيخ وناخد منها درس عملي ننفذه, وتبقى هي دي رسالة العلاج. أول شيء تعظيم قدر العلم. الشيخ كان زي ما قلت لكم كان بارع براعة لم تسبق. كثير مشايخ يقولوا إنه كنت تسأل أي حد من محدثي مصر عن أي حديث ربما يقول لك طب انتظر أبحث عنه أشوف. إلا الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله, استحضار عجيب. طب أنا هاخد من الكلام ده إيه؟ أنا عايز برنامج عملي. هاخد من الكلام ده ان احنا نبقى عارفين بالعلم الشرعي, ان احنا نبقى طلاب لهذا العلم, مش بقى اساتذة في العلم بالدنيا وللاسف جهلاء بالاخرة. الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. قبلها يقول ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا, فما بيتعلمهم لم يعتبر هذا علم. والحديث الجاي ده بقى اللي يرعب. يا رب يوصل لقلبك وتطلع من الجلسه دي تقول هتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الذي رواه الحاكم في تاريخه صححه الالباني؟ ان الله تعالى يبغض مين؟ كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره. يبغض. ممكن انت تكون قاعد بالجبهه شمال ويمين, هو انا مش ماشي صح ليه؟ انا ايه اخباري؟ ليه حوالي كده معمول؟ استاذ في الدنيا وجاهل بامر الاخره. الكلام ليا وليك, انا مش جاي اقول احنا كلنا في الهوا سوا.
عالم بالدنيا جاهل بالآخرة.
ايه اخبارك يا شباب؟ ينطبق علينا هذا الوصف؟ نعرف ان حد مننا يصلح انه يبقى اسمه عالم بامر الآخرة؟ انت مستحضر للجنة كل يوم؟ انت تدخل الصلاة وتبقى كما كان حال بعض السلف يستقبل ربه ويشعر ان الجنة عن يمينه والنار عن يساره؟ دي اخبارنا. احنا اصلا عايشين لها كده. لما تشوف حد ربنا بينعم عليه تقول اسأل الله الجنة، ولا تبقى قاعد تقول يا شايف الناس هو كده. لو النهاردة انا قعدت اقول لك للصبح وانا واخد بالي في الدعوة ان الواحد لما نزلت البيت نقول للناس يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي بيعمل الذنب الفلاني ده بالنار، ربنا يحفظه ويرحمه بقى وكذا، ما بقاش يتهز الا بايه؟ اكتر حاجة تهزه في العقوبات الدنيوية، هي دي المستوشة. بعض الكتاب تبين على موضوع الزنا يقولوا ايه؟ الزنا لم يعد خطيئة. يعني زمان زنا مصيبة، لا الزنا فضيحة، فلو كنتيني تبقى ما فيش مشاكل. ليه؟
هان الله في القلوب فلم يعد العظيم الجليل الذي يهاب
حيتوعد بنار بقبر غفور ورحيم وكريم ويهمكش. انما تقعد تقول هذا يستوجب مقتل، طالما هعيش كويس واركب عربيه واتجوز واحده حلوه واعيش في بيت جميل يبقى احنا زي الفل، صح يا شباب؟
فما بقاش ده، هل فينا من يصلح ان يسمى عالم بامر الاخره؟
ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره. كان الحسن البصري يقول والله لبلغ من احدهم بدنيا ان يقلب الدرهم بالدينار على ظفره فيخبره بوزنه، وما زمان زي العملات فيقول له دي في كذا، دي تطلع 3 جرام، دي تطلع كذا، استاذ يعني في امور الدنيا ما فيش بعد كده. وما يحسن ان يصلي، واحنا كده في شغلنا كل واحد ممكن يكون استاذ في شغله وبيعرف يجيب لقمة العيش، وبيعرف يجيب مش لقمة العيش، بيعرف يجيب الجاتو، بيعرف يجيبه ازاي، تمام؟ استاذ في دي. انما لغايه النهارده اخوات والله ما تعرف احكام في الطهاره الف به، اخوات ما يعرفوا احكام الحيض والاستحاضه، اخوات ما بيعرفوا احكام اوليه، واخوه يجي لك يقول لك انا عندي 30 سنه ومش عارف يعني ايه غسل الجنابه، هو بميه صابون ولا بميه بس؟ مش فاهم يعني ايه الموضوع. انا بقعد كده وخلاص كده بحط نفسي تحت الدش يبقى كده تمام، انا كده مظبوط.
عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره.
طيب يا شباب يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب عايزين طلبه علم يكون عندهم منهج متدرج علشان يشدوا الثغره. انا هقترح مشروع، عايزين نعمل ايه؟ انا فكرت اليوم ان احنا نعمل مسابقه باسم الشيخ، مسابقه باسم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لحفظ السنه عشان تخصصه، ويبتدي ناخدها بشكل ايه متدرج. الاول نعمل حفظ الاربعين النووية، ماشي؟ كل واحد اللي قلبه اتحرك، اخوة اخوات الكلام للجميع، اللي بدأ يحس اللي حس بالخطر ياخد القرار من دلوقتي ويبقى لحظة تصحيح في حياتنا كلنا، ونعملها بشكل منظم علشان الموضوع يبقى فعلا فعال، عشان ما يبقاش انتوا تطلعوا سخنانين بس من الدرس وبعد كده كله ينام. لا، نحط برنامج زمني نقول مثلا خلال شهر صفر مثلا اللي جاي، بحيث الناس كلها نبقى خدمة شكل الدعوي والدعائي. وهنحط بقى مش بس الاربعين النووية، الاربعين النووية امرها سهل، لا نبتدي بقى بعديها حفظ اللؤلؤ والمرجان او رياض الصالحين، دي هتاخد بقى وقت قد كده مش ناس تبقى عكفة عليها، الناس كلها تتحرك، يبقى فكرة عملي، مش ان احنا هنقعد نقول الله يرحم الشيخ وخلاص وانتهينا. ما انا قلت هم يومين ثلاثه والاسبوع الجاي ولا حد هيفتكر، ما هو كل واحد عنده اللي هيشغله، فبالتالي ناخد من الموقف رد فعل. ينفع؟ انا مش عارف احفظ. يبقى تدعو واحد يحفظ، اخوك، زميلك، ابنك، يبقى تطلعه بحيث ان هو يبقى السنه تجري في دمه، ماشي؟ ناس هتقول طب وحفظ القران؟ يبقى نخليها رقم واحد لفت حفظ القرآن. اول حاجة يبقى الناس نشجعها اللي حافظ يعني حافظ جزء كويس هو ده اللي احنا نخليه ينتقل الى حفظ السنة. اللي عنده بقى الموهبة العالية ما شاء الله ويقدر يمشي في الاثنين يبقى تمام، لكن بشكل تدريجي نخليها الحفظ في القرآن، او يبقى مثلا الناس الملتزم العادي يبقى على الاقل انا كنت بنقول كده 5 اجزاء وحافظ 40 نوية مثلا، يعني دي تبقى الحاجة البسيطة اللي عنده. تمام. الخطوة الثانية وهو مش هنخليه بس يحفظ وخلاص، احنا مش عايزينه ريكوردر، احنا مش عايزينه مسجل ينطق، انا عايزه يفهم. فيبقى معاها شرح، وفي اكثر من شرح موجود اللي مستفيض زي شرح الجامع بتاع الدكتور محمد يسري، في شروح بتاعة الشيخ ابن عثيمين، وفي شرح الشيخ صالح آل الشيخ، في شروح كثيرة على 40 ممكن تبقى مفيدة جدا، بحيث انه يبقى انت تقريبا لميت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اغلب الامور اللي انت هتحتاجها في حياتك. ماشي؟ ينفع؟ طيب اللي مش هيقدر يحفظ يبقى هيحفظ، تاخد بقى شكل كده عملي نبتدي نفعله، يبقى ده حق الشيخ علينا، ويبقى احنا فهمنا الرسالة، نطلع جيل حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ ولا انتوا والله جميل، الله ربنا يحفظك والله، لا افكار حلوة قوي، لا جميلة بلاش بقى، احنا قلنا احنا هنبطل ايه شغل السميعة ده، وانت قاعد دلوقتي فكر انت هتبقى فين اخوة واخوات، ولا واحد من القاعد الا هيحط نفسه في حاجة من الحاجات دي، دي هتحفظ، هتروح وانت راجع او بكرة بعد صلاة الجمعة هتشتري كتاب الاربعين النووية وهتقعد تحفظها، هتخش النهاردة على النت تعمل سيرش وتشوف مين اللي عامل شروح على الاربعين صوتية او شرح مكتوب، مش هتسيب باب، هتجيب كتاب زي جامع علوم الحكم علشان في شرح عليه، هتجيب كتاب زي الجامع اللي احنا قلناه في شرح الاربعين ده جزء، انت مش في السكة دي هتقعد تشوف مين من اللي حواليك ينفع يشتغل في الحكاية دي، مش هتسيب مجال تقدر تعمل فيه حاجة وما تعملهاش، ولو ما عملتش اللهم قد بلغت اللهم فشل مالي زهرة، قد اقيمت الحجة، وانا ليس لي الا ان انا اقول الكلام ده وانا معاك، كلنا جنود في المسألة. ماشي يا شباب، ادي المنهج في كلمتين بس نشرحه بعد كده ان شاء الله في محاضرة كاملة. رقم واحد قرآن، القرآن ده احنا قلنا بحد ادنى لاي اخ 5 اجزاء ويبقى رقم واحد في حياته. اول العلم حفظ القرآن، عايز تبقى طالب علم ولا عايز تبقى ملتزم؟ هو في فرق؟ اصل طالب العلم ده هيبقى موضوع تاني، ده احنا هنجنده انه يقعد يمسك الكتب ويقرا ويشتغل وما تعملش حاجه، ما تعملش حاجه انت، مالكش دعوه انت، انت تحرر لنا المساله، تقول لنا دي صحيحه ولا ضعيف، تقول لنا الفقهاء قالوا ايه في المساله دي، اقعد لنا انت في القصه دي، مالكش دعوه انت بقى بالدعوه ومالكش انت دعوه بكذا، ده مش شغلك. فيبقى نطلع جيل فاهم رسالته. فاول حاجه اللي على الكل المفروض ابقى عامل ايه؟ 5 اجزاء. 5 اجزاء بس ايه؟ عشان بعض الشيخ كان يقول انا مش فاهم ازاي ما بيحطش يحفظ، امال يقعد يناجي بايه؟ امال بيدوق حلاوه ازاي؟ ما هي دي انه يقعد يمسك ايه ويقراها كده ويرددها ويعيش معاها ما هو ده؟ قران معاه تفسير على الاقل زي ما قلنا كده، ناخد ايه؟ ناخد خلال السنه دي، اقول دلوقتي من دلوقتي لغايه اخر السنه يبقى معايا تفسير جزء عام وتبارك، جزء عام وتبارك اخده من تفسير زي مثلا الشعبي عشان الايات اللي انت بتقراها ومش فاهمها. يبقى احنا خرجنا بايه؟ منهجيه في طلب العلم الشرعي والدوره اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطه الاولانيه دي. الملمح الثاني سريعا من حياه الشيخ وناخد منه الدرس، عباده الشيخ. الشيخ قالوا كان لا يترك واجبا ولا مندوبا، شوف ما تلاقيهوش يسيب سنة، فرأيتها بعيني رأسي. شوف في وقت أفكار الصباح والمساء انسى، لازم الوقت ده وقت الأفكار، محافظ إلى أبلغ ما يكون على السنن. كله ده عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش عالم بعيد يعني مشغول بالكتابة ومشغول بكذا، لا في تطبيق فعلي وعملي يعيشه رحمة الله تعالى عليه. فالفايدة ان احنا نطلع منها الجزء الثاني اللي هو العمل، انه ما يبقاش طلب علم لعلم، وانما طلب علم يورث عمل. فبقول في النقطة دي بشكل عملي، الاخوات اسمعوا درس موجود على النت اسمه كوني عابدة، يسمعوه خلال هذا الأسبوع. والإخوة احنا قلنا قبل كده كذا مرة المناهج التعبدية اللي هي الحاجات الأساسية برضو اللي نراجعها مع بعض: إصلاح الفريضة، اثنين النوافل، ثلاثة القرآن ورد القرآن، لازم ختم كل شهر، لازم كل يوم 12 ركعة، لازم الخمس صلوات يتم إصلاحها بحيث أنها تبقى من الجماعة الأولى، خمس صلوات، أذكار الصباح والمساء دول شيء مقدس في حياتك ما ينفعش تتخلى عنه بأي حال من الأحوال، القيام ولو بركعتين بعشر آيات في البداية بعدين تثبت 100 آية، الدعاء والتضرع، التبتل إلى الله سبحانه وتعالى، إن لازم يبقى ليك وقت اعتكاف، يا إما تقعد قاعدة في الشروق، يا إما تقعد ما بين المغرب والعشاء، ده لازم يوميا في حياتك. هو ده اللي كان بيعمله الشيخ، وهو عشان كده بقى فلان. من الحاجات أيضا الرسالة اللي وصلت لنا من موت الشيخ، الرسالة الثالثة قصر الأمل. الشيخ مات عنده 52 سنة ومحدش كان مصدق، ومات فجأة، بيقولوا يومه كان عادي جدا، صلى العشاء وراح عمل زياراته اللي كان بيعملها وقضى كذا ودخل مكتبته بيسجل عادي خالص، ولا في أعراض ولا رقد على الفراش والناس اجتمعت وجابوا له أدوية وحاولوا ومعدين ما نفعش، مات في ثانية مات. فأنت ليه لأ؟ إيش دراك وما يدريك لعل الساعة قريب، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قصر أملك. أخيرا المعنى الأخير اللي أنا عايز أقف عليه: جهد ورع. احنا أخذنا في سماء الكلام ان الشيخ كان زاهد الى ابعد حد، الى ابعد ما تتصور. انا لما دخلت البيت احتقرت نفسي، والله الذي لا اله غيره انا احتقرت نفسي. فدخلت بشوف الشيخ قاعد يعني مكتب متواضع جدا جدا جدا، ترابيزه كده، ترابيزات رخيصه دي، وكرسي عادي خالص، كرسي خشب كده عادي، قال الشيخ، والمكتبه من كل النواحي طبعا حاجه ما فيش، البيت عادي اقل مما تتصور. يعني هو ده الشيخ: إن أمامكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون. النبي قال لهم كده، قال لهم قدامكم داهية في الطريق، قدامكم عقبة صعبة قوي مش هتعرف تعديها، مش هيعرف يعدي عشان ما يتهش إلا المتخفف، إلا للدنيا مش في قلبه، الدنيا في إيديه بتروح وبتيجي. إيه الدنيا؟ سلك سيد 530 جنيه، ده لو كان عايز بخطة تجيله ألفات الألفات، تحقيق كتاب مش عارف ايه الشيخ فلان الفلاني، ومشايخ الدنيا تقدم له الكتاب يوزع بالألفات النسخ، لو عايز كانت الفلوس تنزل عليه مطر. هو كده، هو زي ما قال: انا عايز لك يا رب، مش عايز الا ان انت ترضى عني يا رب. اخوة بيقولوا كانت الكلمة دي تحت لسانه كتير جدا، قدامه هدف وعكله رضاه والقرب منه، وهو ده الملمح اللي احنا عايزينه. كفاية بقى، طلع الدنيا من قلبك، الله يكرمك، بلاش الهم اللي محيرك، لان النبي قال شتت الله عليه شملة. لما تلاقي الواحد تايه اعرف ان الدنيا، لما تيجي تقول لي مش عارف امشي كده ولا كده، اعمل ايه، اسوي ايه، الدنيا متلخبطة، شتت الله عليه شملة. متلخبطة عشان الدنيا في قلبك. الدنيا دي انا مش عايز فلوس، ممكن تكون عايز تميز، صيت، عايز تبقى انا. يوم ما تخليها هو تنصلح كل احوالك، يوم ما تبقى هو سبحانه وتعالى مش انا، عايز ليه بس يرضى، معاك فلوس ليه، والله استعملها في خدمة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز منها حاجه، مش عايز تعيش، مش عايز تركب العربيه اخر موديل، مش عايز كذا، هعمل بيها ايه؟ ما دخلتش معايا قدري. كلمه كانت جميله ولعلها مناسبه للختام. احد الاخوه بيقول لي ان لما شفت جنازته هفت نفسي ان تكون دي جنازتي، بس افتكرت نصيحه قالها لي احد الاخوه، قال لي: لو مات فلان مين هيمشي في جنازته؟ انت لو مت مين هيمشي في جنازتك؟ انت فاهم اللي انت هتعيش له؟ هو ده الامام احمد كان بيقول: آية ما بيننا وبين اهل البدع يوم الجنائز. شوفوا مين اللي مات في الجنازة، ما هو لو ممثل مات ولا لعيب كرة مات ولا بتعمل نفحة تمشي ألفات، في مين اللي هيخرج في جنازته؟ هيخرج علماء البلاد وصالحوهم ويترحموا له ويتشفعوا له، ولا هيخرج غوغاء الناس؟ مين هيمشي بجنازتك؟ افتكرها الكلمة دي كتير، عشان لو انت عشت بتاع دنيا هيمشي لك بتوع الدنيا، وبتوع الدنيا دول ربنا بيبغضهم ما بيحبهمش، اصل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ولا هيمشي لك اهل الاخرة، واهل الاخرة دول هو اللي بيحركهم، قلوبهم بيديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء، فهتلاقيهم لو انت تنفع هينشوا لك فيها، لو انت مش هتنفع قد يعرضوا عليك. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا.
قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.